الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا هو المجلس السابع من مجالس معالجة القرآن لنفوس المصلحين، والحمد لله في المجالس الست السابقة انتهينا من الآيات اللي في سورة آل عمران المتعلقة بمعركة أحد. كان بالإمكان أن تكون المجالس أكثر من ذلك وتمتد يعني لأكثر من ست مجالس، لكن لعل في الست مجالس السابقة إن شاء الله خير وبركة، خاصة وأنه المؤمل هو الانتقال إلى سور أخرى كثيرة فيها، أو يعني ليس بالضرورة السورة كاملة، وإنما انتقاء الآيات من سور متعددة التي تتعلق بمعالجة القرآن لنفوس المصلحين. اليوم معنا سورة الممتحنة، وهذه السورة سورة تصحيحية لنفوس المصلحين، وفيها معالجة واضحة، وفيها تنبيهات وتأصيلات وقضايا منهجية في غاية الأهمية. لذلك أتوقع أن ستأخذ معنا مجلسين إلى ثلاثة مجالس بالكثير إن شاء الله، ثم ننتقل إلى سورة أخرى. نستعين بالله. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طبعا من المعلوم أنه هذه الآيات نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة قبل فتح مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الأخذ بالأسباب، ها، وهذه أول درس، أو هذا أول درس في الدروس التربوية للمصلحين أو المنهجية، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، ومن جملة اتخاذه الأسباب أنه كان يكتم الأخبار عن العدو. وسبب نزول هذه الآيات هو في إفشاء الأخبار إلى العدو، إفشاء الأخبار إلى العدو التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكتم عليها. وبالتالي الدرس الأول هو أن المصلح يجب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الأسباب، وفي اتخاذ الأسباب المتقدمة. يعني ترى التكتم على الأخبار وعدم الوصول في مجتمع مفتوح مثل مجتمع المدينة فيه المنافقون وفيه مختلف الناس، ترى هذا شيء صعب، شيء صعب، ليس من السهل أبداً أن تتكتم على أخبار تحرك أو إرادة تحرك جيش المسلمين وأنت في مجتمع مفتوح، أنت في مجتمع مفتوح. فلكم أن تتصوروا إيش الأخبار، إيش الوسائل التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم للتكتم على هكذا أخبار. ومن هنا أول درس هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء المصلحين بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم الإصلاحي باتخاذ الأسباب التي كانت صورتها في هذه السورة، أو مما يتعلق بهذه السورة، هو التكتم على الأخبار. الذي حصل هو أن حاطب بن أبي بلتعة، وهو أحد فضلاء الصحابة وممن أبلى بلاء حسنا يوم أحد، في السورة آل عمران ذكرت معركة أحد، كان حاطب ممن أبلى بلاء حسنا يوم أحد، وكان من أهل بدر، لكن النفس البشرية ضعفت أمام مصلحة الأهل والأولاد والأبناء والأقارب والأرحام. كان أهل حاطب بن أبي بلتعة في مكة، وكانوا غير ذي حسب في مكة، ليسوا من أشراف مكة، وبالتالي خاف حاطب على أهله هناك، فأراد أن يفعل شيئا يحفظه له سادة قريش الكفار، ها، فيؤدي هذا إلى مصلحة أهله هناك. هذا الشيء ما هو فكر كالتالي، حسبها كما يلي: أنا أريد أن أوصل لهم شيئا يهمهم من الناحية العسكرية، وهو أخبار عن النبي، وهي أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه لا يريد أن يضر بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كتب لهم بتأويل، تأويل طبعا تأويل خاطئ بلا شك، ونزل العتاب الشديد. لكن دعونا نفكر كيف فكر، أو نرى كيف فكر هو. هو فكر كما يلي: النبي صلى الله عليه وسلم هذا جيش المسلمين وهم منصورون، وأنا النتيجة حتمية، نتيجة حتمية، فقط أني أحاول أن يكون عندي شيء أخرج به من الإشكال المتعلق بأهلي. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بإسناد صحيح للقصة، طبعا القصة هي في البخاري ومسلم، قصة في البخاري ومسلم مروية من أكثر من طريق. لذلك كما قال ابن كثير اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حاطب. لكن في رواية في مسند الإمام أحمد وهي صحيحة، أظنها من طريق أبي الزبير عن جابر فيما أذكر، قال فيها حاطب: يا رسول الله قد علمت أن الله ناصر رسوله، علمت أن الله ناصر رسوله، بمعنى أنه هو لم يرسل رسم تخطيطي أو أعطى خبرا بتفاصيل دقيقة يمكن أن تؤدي إلى هزيمة المسلمين. يعني الفعل انعكاس للنية، جيد، انعكاس للنية. فلما لم تكن نيته الإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن المحتوى مفصلا بطريقة تضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل في تقديره ووجهة نظره هو. ولذلك حتى روي في السيرة أنه قال، إن ذكر نص الكتاب الذي كتبه للمشركين، أنه إن محمدا قد جاءكم إيش نسيت، بجيش كالسيل أو بجيش كالليل يسير كالسيل وما أدري إيش، يعني شيء فيه إنه ترى في شيء ضخم جاي. إيه بس مو إنه والله أسماء الجند والعسكر والقادة وكيف توزع الجيش وكيف ما أدري إيش، فضلا عن أن يفت في عضد المسلمين، لا. فالصورة هي 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 هكذا. وكل الوعيد الذي نزل وكل الإنكار الذي حصل هو على الصورة التي بالنية الحسنة، هو الصورة على الصورة التي بالنية الحسنة، جيد. فما بالكم لو كانت النية سيئة، وكانت النية الإضرار بالمسلمين وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان الذي حصل والله أعلم هو أن سيف عمر كان سيمر على رقبته. لأنه في البخاري، لما طبعا سأذكر القصة سريعا، في البخاري أنه حاطب كتب كتابا إلى قريش، وهنا جاء الإنقاذ بالوحي، ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف الصحابة بهذا الشأن، أخبره الله سبحانه وتعالى، أخبره بالكتاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3 فرسان وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب، امرأة معها كتاب. الفرسان أسماءهم تخوف، اللي راحوا يلحقوا الضعينة: علي والزبير والمقداد. 3 فرسان من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم راحوا يلحقوا المرأة يأخذوا الكتاب. وصلوا إليها، واضح أن الموقف كان حازما جدا. قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قالوا: لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب. 1 2 3 ما في الكتاب، يخرج الآن. لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، هذا في البخاري. فأخرجت الكتاب من عقاصها وأعطتهم الكتاب، أخذوا الكتاب ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به كلام حاطب إلى المشركين. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة، قال: ما حملك على ذلك؟ أو قال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: إني كنت امرأة ملصقا من قريش ولست من أنفسها، وإني لدي وفأردت أن يكون لي عندما، والله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. الآن هذا تصديق نبوي على النية التي تلفظ بشاهدها حاطب. بعد أن قال صدقكم، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو دعني أضرب عنق هذا فقد نافق. الآن لاحظوا كلام عمر بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا صدق في هذه الدعوة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، بس ما قال إنه إيش الحكم، قال صدق، يعني كلامه هذا صحيح، ليس خيانة، ليس إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعد أن قال أضرب عنق هذا المنافق: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب كان من أهل بدر. ولم ينتهي المشهد بهذا، وإنما نزلت هذه الآيات الشديدة التصحيحية، وهكذا شأن القرآن، يحصل موقف يعالج القرآن المشهد، ودائما المعالجة، المعالجة دائما تجدونها أو أكثر ما تجدونها معالجة للنفوس، معالجة للنفوس، وهذه هي السلسلة أصلا، معالجة القرآن لنفوس المصلحين. طيب، إذن هذه القصة التي حصلت، وهذا الموقف الذي جرى، وهذا التعليق القرآني، دعونا ننتقل إليه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. احنا الآن أخذنا درس، الفائدة الأولى أخذناها خلاص، وأخذنا القصة، الآن ننطلق إلى الدروس الأخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الدرس الثاني، الدرس الثاني في معالجة القرآن لنفوس المصلحين، إحياء الأولويات في العداوة مع الكفار أو مع أعداء الشريعة وأعداء الملة، في أنهم أولا أعداء لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، مع أن الأكثر تهييجا للنفس عادة هو أن يكون عدوك، أن يكون عدوك، عدوك هو الذي تمسك الحرارة والأثر واللهب من عداوته. لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم وعدوي، قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم. هذا إعادة تذكير وترتيب أولويات في نفوس المصلحين، أنه رقم واحد المنزع الأساسي، ترى هؤلاء أعداء لله بغض النظر عن هم أعداء لكم أو لا، أعداء لله. لا تتخذوا عدوي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا الدرس الأول، الفائدة الثانية والدرس الثاني، وهو الأول من هذه الآيات. طيب، تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. دائما الإنسان اللي عنده، المؤمن اللي عنده معايير، اللي عنده معايير، أحيانا تأتي بعض الحجب وبعض المؤثرات الخارجية فتعمل خربطة أو إشكال في هذه المعايير، فيحتاج إلى معالجة تصحيحية تزيل الحجب. القرآن في هذه الآية يعمل هذا العمل. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب، أين المعيار؟ لاحظوا، ترى الآن القرآن، الآن القرآن الحكم هو لا تتخذهم أولياء، والعتاب على اتخاذهم أولياء، ثم يذكر القرآن الأسباب، الأسباب التي من المفترض أنكم بمراعاتكم إياها لا تتخذوهم أولياء. جيد، واحد أنهم أعداء لله، اثنين أعداء لكم، ثم جاء التفصيل وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. قبل أن يقول يخرجونكم وقبل أن يقول يخرجون الرسول، تأتي القضية الكبرى، وهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق، وهذا بحد ذاته معيار من المعايير التي يجب أن تظل حية في نفوس المؤمنين. لأنه متى يتميز المؤمن عن الكافر؟ إذا كانت قيمة الإيمان لدى المؤمن أولوية، وقيمة الكفر لدى المؤمن في أسفل أسفل ما يمكن أن يعتبر في النظر. نحن في زمن اليوم هذا الفارق الهائل بين درجة الإيمان العليا وبين درجة الكفر السفلى، نحن في زمن يقارب الآن بين الدرجتين، حتى إن كثيرا من الدعاوى الموجودة اليوم إنه ما في فرق بين المؤمن والكافر، ما في فرق بين المؤمن والكافر. إذا حصلت هذه التسوية بين المؤمن والكافر بطلت كثير من أحكام الشريعة، ولم يعد هناك فائدة تأثيرية في نفس الذي يدعي الإيمان، لأن القرآن حين بنى التوجيهات والتصحيحات إنما بناها على اعتبار أن هناك معايير قد بنيت في نفس المؤمن. واحدة من أهم هذه المعايير أن الإيمان هو أعظم مكسب، وأن الكفر هو أعظم خسارة، واضح؟ وأن الإنسان يكفي في تقييمه بالسوء أنه كافر، أنه كافر، جيد؟ نحن في زمن حتى كلمة كافر هذه صارت يعني فيها نوع اشمئزاز، يعني أنه كافر. طيب هو ملحد بس يعني الآخر الشخص اللي بس كافر لا، صعب شوي. القرآن هنا في معالجته للنفوس المصلحين يعيد التذكير بالسبب الأساسي أو بواحدة من أهم الأسباب كأولوية فيما يمنع من أن تتخذوهم أولياء، وهي أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق، قد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب إذن هذا هو الدرس الثاني أو الثالث. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الدرس الرابع هو القرآن دائما يذكر نفوس المصلحين، يذكر المصلحين ويعالج نفوسهم بذكر بواعث ومحركات الطرف الآخر. ومرة أخرى، إذا أنت أدركت بواعث ومحركات الطرف الآخر الذي يعادي الإسلام والمسلمين، ثم رأيت البواعث والمحركات التي من المفترض أنها تحرك المؤمن، سيزيدك هذا ثباتا على الإسلام، ويزيدك مقتا لهذا المعادي للإسلام. هو الله سبحانه وتعالى يقول هنا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني سبب إخراجهم للرسول وسبب إخراجهم لكم هو أنكم آمنتم بالله ربكم، أنكم آمنتم بالله ربكم، ما في سبب آخر ترى. يعني هي القضية حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مكة لم يقل لقريش تنازلوا عن السيادة، تنازلوا عن السيادة والمجلس وأعطوني إياها، لم تكن هذه الرسالة، جيد؟ الرسالة اعبدوا الله وحده لا شريك له، جيد؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له، وذروني أبلغ رسالة ربي، دعوني أبلغ رسالة ربي، تمام؟ طيب كل المعاداة التي حصلت هي بسبب المخالفة في الدين وما يخشونه بعد ذلك من التفريق بين الأهل والأولاد وإلى آخره. نعم مثل ما تفضلت، وما نقموا منهم، هذا في سورة البروج، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. في سورة الحج ربما أوضح من ذلك أو قريبا منه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. طيب نفس القضية اليوم، نفس القضية اليوم، المبادئ والمحركات لكثير من أعداء الإسلام هي نفس المبادئ والمحركات التي كانت في السابق. أكفاركم خير من أولئكم، وكفاركم خير من أولئكم، يعني كان الله سبحانه وتعالى يذكر قصص السابقين ثم يذكر هؤلاء الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قريش فيقول أكفاركم خير من أولئكم. وفي سورة البقرة، في سورة البقرة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات أتواصوا به، أتواصوا به، يعني هم متفقين أنهم يقولوا نفس الكلام نفس الموقف. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ليس كذلك في ختام سورة الذاريات أظن. وهكذا يعني الآيات تدل على مثل أو على التأكيد على هذا المعنى. اليوم ما أدري إيش اللي صاير في الناس، إذا ذكرت شيئا من محركات أعداء الإسلام قال لك أنت تؤمن بنظرية المؤامرة، إذا وكأن البواعث المحركة لأهل الباطل أيا كانت تسميتهم لدحض الحق، ها وجاء ايش في سورة ليدحضوا به الحق، ها وكأنها خلاص يعني انتهت ما عاد فيها أي محرك، بينما الله سبحانه وتعالى يقول ويذكر ويؤكد على أن الصراع بين الحق والباطل هو أمر في عمق السياق البشري، في عمق السياق البشري. لذلك كما قلت لكم في سورة الأنبياء الآيات، ترتيب الآيات كأنه يشير إلى هذا المعنى، أنه أصلا هذا ترى مرتبط بالحكم الكبرى من الوجود. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالدرس المستفاد هو أن إدراك بواعث ومحركات أعداء الإسلام هو من عوامل الثبات، خاصة إذا حافظ المؤمن على البواعث والمحركات التي ينبغي أن تكون هي بواعثه وهي محركاته، هي بواعثه وهي محركاته. لذلك في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهنا يخرجون الرسول وإياكم لماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، والمؤمنون يعلمون أنهم لم يخرجوا إلا لأجل ذلك. طيب أليس هذا سببا في أن تحافظوا على مبادئكم وأن تحافظوا على ما أمر الله أمركم الله به؟ أليس هذا سببا؟ هذا المعنى مقرر في هذه الآية. طيب إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى بواعث الطرف الآخر ذكر بواعث المؤمنين، ذكر بواعثهم فقال لهم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول إليكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا بواعثهم هم، ها بواعثهم هم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذه بواعثكم أنتم، بواعثكم أنتم. يعني الآية إنه كيف تفعلون ذلك، كيف تفعلون ذلك وقد علمتم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق وأنهم أخرجوا الرسول وأخرجوكم وأن باعثهم في هذه الأمور الثلاثة هو أنكم آمنتم بالله ربكم، أو خاصة في الإخراج باعثهم في هذا الإخراج والاعتداء هو أنكم آمنتم بالله ربكم، وأنتم بواعثكم ومحرككم الجهاد في سبيله في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، فكيف يكون بعد ذلك كله، كيف يكون بعد ذلك كله أنكم تسرون إليهم بالمودة، كيف يستقيم مع ذلك كله أنكم تسرون إليهم بالمودة؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. إذن الدرس المستفاد مرة أخرى تذكير المؤمنين ببواعثهم ومحركاتهم التي تدفعهم للعمل للإسلام، وتذكيرهم ببواعث الآخرين المعادين للإسلام والتي هي إما معاداة الحق إما المحافظة على المناصب إما اتباع الهوى إلى آخره، تذكير بهذه المقارنة هو مما يزيد المؤمن إيمانا، مما يزيد المؤمن إيمانا ويجعله من الثابتين على الطريق. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الدرس الخامس أو السادس المستفاد من هذه الآية ومن هذه السورة هو أن المؤمن وإن لدغته أو لدغه عقرب الغفلة أحيانا بأن جعله يتخذ أو يعمل بعض الأعمال في الخفاء مما يخالف مرضات الله سبحانه وتعالى، ف فالقرآن هنا يعالج المصلحين ويعالج نفوسهم بتذكيرهم بأن الله أعلم بما أخفوا وما أعلنوا هنا، لأن حاطب بن أبي بلتع أسر وأخفى ما عمله، فهو أرسل الكتاب خفية وسرا. فالقرآن هنا، لاحظوا قدر المعالجة العجيبة في هذه الآية، أنه أول شيء تتخذونهم أولياء وهم عدو لله أولا، ثم هم أعداء لكم، ثم هم قد كفروا بما جاءكم من الحق، ثم هم قد أخرجوا الرسول قبل أن يخرجوكم، لأن إخراج الرسول أشد من إخراجكم، ثم هم أخرجوكم، وهذا كله لم يكن إلا لأنكم آمنتم بالله، ثم أنتم باعثكم هو الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضات الله. هذه كلها معالجات لمثل هذا الموقف، ثم يكون التذكير الأخير أو من آخر ما تم التذكير به، أنه وفوق هذا كله ومعه الله يراكم ويعلم ما تسرون ويعلم ما تخفون ويعلم ما تعلنون، وبالتالي إذا لم يحرككم هذه المحركات كلها، فعلى الأقل ينبغي أن يحرككم معرفتكم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفون وما تعلنون، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم يا أيها الذين آمنوا، ومن يفعله منكم يا أيها الذين آمنوا. الدرس السادس، المؤمن الذي يسير في الطريق الإصلاحي، إذا لم ينتبه إلى بعض الأعمال فقد يحكم عليه بأنه ضال عن سواء السبيل، إذا لم ينتبه، إذا لم يتوب، إذا لم يصحح. لأنه يا أيها الذين آمنوا وختامها ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ها، ولاحظوا قد يكون في استعمال الفعل المضارع هنا، الفعل المضارع وليس الماضي، إنه وليس ومن فعله منكم، ها، ربما يكون هنا القضية إنه في المواقف القادمة، يعني ليست القضية إنه حاطب، حاطب جاءت القضية المتعلقة به سواء في الحديث أو في هذه الآيات، وجاء التصحيح ورسمت الصورة والملامح والتذكير وإعادة المعايير، ثم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يا أيها الذين آمنوا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يغتر فقط لكونه مؤمنا أو فقط لكونه ضمن سياق إصلاحي أو في تلك الحال أنه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد يحكم عليه بأنه قد ضل سواء السبيل إذا لم ينتبه، إذا لم يتوب، إذا لم، إلى آخره. ثم تعليق سريع على الآيتين التاليتين، وهي استمرار الآيتان فيهما استمرار لذكر البواعث والمحركات، وهذا ينبغي أن لا يغفل عنه المصلح الموجه المربي، ينبغي أن لا يغفل عن قضية التذكير بالمحركات، محركات أعداء الإسلام ومحركات المؤمنين. هذا التذكير يعالج نفس الإنسان المصلح. إن يثقفوكم، هذا الآن تذكير بما هم عليه هؤلاء الذين اتخذتمهم أولياء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ترى إذا استطاعوا عليكم سيتخذونكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، حتى ترى في الباطن يودون لو كفرتم، ودوا لو تكفرون. وهذا تجديد لذكر البواعث التي لدى الطرف الآخر وما هم عليه مما قد يعين المؤمن على أن يتستمسك بالطرف الذي هو فيه وعليه. ثم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وهذا تذكير آخر بالمبدأ العظيم العام أو بالقضية الكبرى التي يؤمن بها المؤمن، والتي لا يفتأ القرآن يتخذها وسيلة لإصلاح نفس المؤمن، وهي التذكير بالآخرة، تذكير بالآخرة وبما الذي سيحدث في الآخرة. فالقرآن يقول هنا في سياق المعالجة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. لذلك إلغاء استحضار الآخرة عند الإنسان المؤمن وعند الإنسان المصلح سيجعله يعيش يتيما تائها متذبذبا مضطربا غير متحمل للأعباء، غير متحمل، غير قادر على الثبات والاستمرار في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في اللقاء القادم سنأخذ بقية الآيات، يعني سنأخذ مقطع ربما في اللقاء القادم من آية رقم 4 إلى آية رقم 9، وبعدين إن شاء الله في اللقاء التالي إلى آخر السورة بإذن الله تعالى، ثم الاستمرار دائما في سور القرآن المتعلقة بمعالجة القرآن للنفوس المصلحين، مع التذكير بأن هذه السلسلة كاملة معتمدة على المبدأ العام الذي هو القرآن اعتنى بمعالجة نفوس المصلحين أكثر من عنايته بالوسائل الإصلاحية، وأن من الإشكالات الموجودة اليوم لدى المشتغلين بالعلم والدعوة والإصلاح وهو التركيز على الوسائل، بل إن بعض الاتجاهات الكبرى صارت بوتقة الإصلاح في وسيلة ما، وأحيانا يكون الولاء والبراء على مدى اعترافك بهذه الوسيلة الإصلاحية بغض النظر هي صح أم خطأ أو عدم اعترافك بها، بينما القرآن يأتي للمواقف التي حصلت في السياق الإصلاحي فيعالجها من الداخل، من داخل نفوس المصلحين، وأن نفس المصلح هي الأولى بالمعالجة والأولى بالبناء، ثم الوسائل ضرورية ولكنها متجددة وقابلة للاجتهاد أحيانا، وترجع إلى كثير من التقديرات، ومن جملة ما يعين على الصواب في تقدير الوسيلة المناسبة هو بناء نفس المصلح بناء جيدا يعينه على تقدير الأصلح والأفضل في هكذا سياقات. طيب، الله يعطيكم العافية، وصلي اللهم على نبينا محمد.